برنامج شؤون عسكرية مع شيماء ثامر.
ملفات عسكرية وشؤون جديدة من وكالة سبوتنيك الإخبارية بموسكو، أقدمها لكم أنا شيماء ثامر. أبدأها بالعناوين: القوات الروسية تستهدف البنية التحتية في أديسا ومشاكل تواجه المرتزقة، فما هي؟ لا وجود لاتفاقية أمنية بين العراق وتركيا تسمح للأخيرة التدخل العسكري. استهداف كنيسة آيا صوفيا بسوريا، فمن المسؤول وما هي مضامين هذا الاستهداف؟ تحية طيبة لكم مستمعينا من جديد، وإلى التفاصيل. ومستجدات الملف الروسي الأوكراني، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها شنت هجوماً على البنية التحتية العسكرية بمدينة أديسا، فيما بيّنت أن هذا الاستهداف العسكري لن يؤثر على نقل الحبوب. وخلال البيان ذكرت الوزارة أن الاستهداف شمل أسلحة أمريكية كانت مخبأة في المنطقة، مؤكدة أن الهدف الرئيسي القضاء على البنية العسكرية التحتية وأن ملف الحبوب لن يتأثر بذلك. من جهة أخرى، أكدت مصادر عسكرية أن القوات الروسية في جمهوريتي لوغانسك ودانسك الشعبيتين ستتقدم باتجاه أرتيموفسك بعد تطهير المحطة الحرارية سيفتلادارسك بلوغانسك. وبيّنت المصادر أن المشاكل التي واجهتها القوات الروسية في المحطة الحرارية المذكورة هي نفسها التي واجهتها بأماكن سابقة، حيث تم تلغيم كل متر بالمكان، لذلك لدى الفرق الهندسية مهمة كبيرة في هذا المكان. على الجانب الآخر، أكد بيان للمكتب التمثيلي لجمهورية دانيسك الشعبية أن القوات الأوكرانية تواصل قصف منطقة بتروفسكي بجمهورية دانيسك. من الجدير بالذكر أن بتروفسكي هي ضمن الضواحي الغربية لدانيسك، وهي بعيدة وبشكل كبير عن المركز. وكان تقرير لمجلة نيوزويك الأمريكية أظهر مشاكل يواجه المرتزقة الذين يقاتلون إلى جانب نظام كييف. المشاكل تتمثل بنقص حاد بالمعدات العسكرية والآليات. بيّنت المجلة أن جوهر المشكلة يكمن في توريد الأسلحة، بالإضافة إلى نقص كبير في المركبات المدرعة. للحديث عن هذا الملف ينضم معي عبر الهاتف الخبير بالعلاقات الدولية والأمريكية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، الدكتور أحمد سيد. أحمد، مرحبا بكم دكتور أحمد، وسعيدة جدا بانضمامك معي بشؤون عسكرية، وأشكرك على تلبية الدعوة.
أهلا بك دكتور شيماء.
بداية دكتور أحمد، كيف تقرأ استهداف القوات الروسية للبنية التحتية بمدينة أوديسا وبعض الأصوات التي ذكرت بأن روسيا تحاول أن تعرقل ملف الحبوب؟ كيف تقرأ هذا الاستهداف والذي كان الغرض منه القضاء على البنية التحتية والأسلحة الأمريكية الموجودة؟ هذا ما أعلنت عنه وزارة الدفاع الروسية.
يعني في الواقع أن استهداف روسيا لبعض البنى التحتية في أوديسا هو استهداف ليس لبنى مدنية أو سفن شحن تجارية أو صوامع دلال، وإنما هو استهداف لبنى عسكرية ومخازن للأسلحة الأمريكية حصلت عليها أوكرانيا من الدول الغربية في إطار مساعي الدول الغربية والأمريكية، خاصة منظومة صواريخ إمارات وهربون وغيرها، والتي تستهدف من وراءها إطالة أمد الحرب وبالتالي عدم الوصول إلى حل سياسي للأزمة الأوكرانية. الأمر الثاني أن روسيا أبدت المرونة الواضحة في التوصل اتفاق خاص بتصدير الحبوب من الموانئ الأوكرانية ومن خلال إنشاء ممرات برعاية الأمم المتحدة وبضمانات تركية، وهو ما يفند ويجهد أي مزاعم أو محاولات أو اتهامات غربية بأن روسيا وراء أزمة الغذاء العالمي، وإنما السبب الرئيسي هو العقوبات الغربية، الدعم العسكري الغربي، التدخلات الغربية، هو الذي أدى لتفاقم الأوضاع والأمن الغذائي العالمي، إضافة أيضا لمشكلات الطاقة. وبالتالي هنا روسيا ليست المسؤولة، وإنما هي أوضحت بحقائق الأمور أنها مع تصدير الحبوب وتخفيف المعاناة عن الدول الأخرى، خاصة في أفريقيا والدول النامية والشرق الأوسط، وأن من يقود هذه الجهود حقيقة ويفاق من الأزمة هو الغرب، الذي يستخدم الحكومة الأوكرانية كأداة في تحقيق هذه الأهداف وفي إطار أمد الصراع.
طيب دكتور، لو نعود إلى الجهة الأخرى، اليوم يعني مجلة أمريكية تتحدث عن مشاكل يواجهها المرتزقة، نقص معدات وآليات، صعوبة الحصول على الأسلحة، هذا ما يعانيه المرتزقة والقوات الأوكرانية. كيف تنظر إلى هذه المشاكل وسط تراجع كبير بالدعم العسكري الغربي؟ يعني ألمانيا أكدت أنها لن تستطيع توفير الدعم العسكري الأكثر، لأن ذلك بات يؤثر بالفعل على وزارة الدفاع الألمانية. ما الذي ينتظر القوات الأوكرانية؟ ما هو السيناريو الذي تنتظره هذه القوات بقادم الأيام؟
في الواقع أن الدعم العسكري الغربي لأوكرانيا، خاصة من دول أوروبية ومن أمريكا، أصبح عبء وليس عبء على هذه الدول من ناحية المالية ومن ناحية العسكرية لعدة أسباب. الأسباب الأول أن الغرب قدم في خلال الشهور الماضية كميات كبيرة من الأسلحة الحديثة المتطورة إلى أوكرانيا، لكن هذه الأسلحة لم تنجح في تحقيق أهداف الغرب أو في أوكرانيا في مواجهة القوات الروسية. الأمر الثاني وهنا الأخطر هو أن كثير من هذه الأسلحة الحديثة المتقدمة والمتطورة تم تهريبها من أوكرانيا إلى خارج أوكرانيا وسط الأيدي الإرهابيين وفي مناطق مختلفة من العالم، ولذلك هناك الآن ما يسمى التتبع، لأن هذه الأسلحة يتم تسليمها على الحدود البولندية، وبالتالي عندما تدخل هناك حالة من الفوضى في أوكرانيا، حالة من المرتزقة، هناك القوميين المتطرفون يقومون ببيع وتهريب هذه الأسلحة مرة أخرى إلى الخارج والحصول على المقابل المالي لها، وبالتالي هناك يعني اعتبارات نفعية وتوظيف للدعم الغرب. وبالتالي هنا بدأ الغرب وألمانيا والدول الأوروبية تدرك أن استمرار هذا الدعم العسكري هو لن يغير موازين القوى، وفي نهاية المطاف هو يعني سيفاقم من الأوضاع، وبالتالي بدأ نظهر أنه رغم الأسلحة الحديثة وكميات الكبيرة التي تمت تسليمها الجانب الأوكراني، لكن على الأرض الواقع هذه لا ينقع عقيدة أنها مرتزقة، لأنهم يقاتلون من أجل المال، هؤلاء يستخدمون هذه الأسلحة لأغراض أخرى. وبالتالي أنا في اعتقادي أن الغرب هناك الآن مراجعة خاصة من الدول الأوروبية حتى فيما يتعلق به وجود هؤلاء المرتزقة الذين الآن يمثلون خطر وقنبلة موقوتة سترتد على هذه الدول كما رأينا في أفغانستان من قبل.
طيب دكتور أحمد، دعني أختم معك بسؤال مهم، وخاصة حضرتك خبير الاستراتيجي، كيف تنظر إلى التكتيك واستراتيجية العملية العسكرية الروسية التي قربت أن تنهي شهرها السادس في أوكرانيا؟ كيف تنظر إلى التكتيك واستراتيجية العملية العسكرية؟
نتكلم عن روسيا كدولة عظمى، قوة عسكرية، هي تعرف جيدا يعني الأهداف من وراء هذه العملية، كيف تحققها. هناك أهداف مرسومة تتقدم بوضوح، هناك تدرج في تحقيق الأهداف، يعني الهدف الأساسي هو تحرير الدنباس من سيطرة القوميين والمتطرفين وحماية سكان الدنباس، نجحت في المرحلة الأولى في تحرير جمهورية لوغانيسك، والآن هناك مرحلة ثانية في تحرير دونيسك لاستكمال السيطرة وحماية أسئلة في هذه الجمهوريات من النازيين المتطرفين. وأعتقد أن روسيا بتكتيكاتها العسكرية واستهداف دقيق حقيقة للمخازن الأسلحة الغربية للمواقع العسكرية بتؤكد على حرفية واحترافية وقوة وتخطيط الجانب الروسي، خاصة أن يعني عدد المدنيين الذين يقعون من هذه الأمور تكاد تكون معدومة، وبالتالي هناك دقة في الاستهداف، هناك دقة في الانتشار وفي التكتيك وفي العمليات. روسيا حريصة على المدنيين الأوكران، وبالتالي هذا ربما الذي قد يؤخر في بعض الأحيان العملية، لكن في نهاية المطاف روسيا تعرف يعني أهدافها جيدا وهي تسير وفق الجدول المرسوم له.
نعم، الخبير بالعلاقات الدولية والأمريكية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور أحمد سيد أحمد، كنت معي ضيفا كريما بشؤون عسكرية، شكرا لكم وحياكم الله.
شكرا.
وإلى الملف العراقي التركي. بعد القصف التركي لمصيف بمحافظة دهوك شمال العراق والذي راح ضحيته أكثر من 32 مدنياً بين شهيد وجريح، وبعد تظاهرات عارمة جابت محافظة بغداد أمام مبنى السفارة التركية وإنزال العلم التركي وسط غضب الشارع العراقي للخسائر البشرية جراء استهداف هذا المصيف، ومطالب شعبية بغلق السفارة التركية في العراق، تصريح لوزارة الخارجية العراقية يضع الكثير من علامات الاستفهام أمام الحجج والذرائع التي تستخدمها أنقرة في قصف المدن العراقية الشمالية. أكد المتحدث باسم الخارجية العراقية أحمد الصحاف عدم وجود اتفاقية أمنية أو عسكرية تسمح لأنقرة استخدام الأراضي العراقية لضرب مواقع البككة. التصريح أدخل المراقبين للشأن العراقي في دوامة يبدأ السؤال فيها: طيب لماذا سكتتم على ذلك القصف أساساً وسط عدم وجود اتفاق بذلك؟ الحكومة العراقية لجأت إلى الحلول الدبلوماسية اعتراضاً على التصرف التركي، منها تسليم السفير التركي مذكرة احتجاج، اللجوء لمجلس الأمن الدولي لتقديم شكوى ضد أنقرة، وكذلك سحب يد القائم بالأعمال في تركيا. أما الفصائل المسلحة فلجأت إلى المعاملة بالمثل، حيث استهدفت قاعدة عسكرية تركية في مدينة الموصل أكثر من مرة بطائرات مسيرة وصواريخ في الوقت الذي دخلت فيه طهران على الخط، من خلال إعلانها تقديم الدعم لبغداد في مواجهة أنقرة. ليبقى السؤال: وسط هذا التوتر بين الجارتين، هل سنشهد مواجهة عسكرية أم أن الفصائل المسلحة وحدها من ستتولى الرد على كل قصف تركي للعراق؟ للحديث عن هذا الموضوع ينضم معي من بغداد الخبير العسكري والاستراتيجي الدكتور أحمد الشريفي. دكتور أحمد، مرحبا بكم بشؤون عسكرية، وسعيدة وأشكر انضمامك معي للحديث عن هذا الملف.
أهلا وسهلا بكم، حياكم الله.
بداية دكتور أحمد، بعد حادثة القصف اللي تعرض إلها المصيف بمحافظة دهوك بشمال العراق، بدأت الكثير من المسائل التي تحيط ضبابية الملف التركي العراقي تظهر للعالم. كانت مليئة هذه الأمور بالضبابية، ودعني أقول إن صح التعبير، بدأت تتوضح. وزارة الخارجية العراقية تتحدث اليوم عن عدم وجود اتفاق أمني أو عسكري يبيح لأنقرة استخدام الأراضي العراقية لضرب البككة. كيف تقرأ هذا التصريح؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الكل يجمع على أنه لا توجد هناك اتفاقيات مشتركة بين تركيا وبين العراق، وإنما كانت هناك لفترة ما يطلق عليه بالتفاهمات وتنسيق المواقف بين الحكومة التركية والحكومة العراقية، وحتى لم تكن بإطار دستوري وإطار رسمي، وإنما تفاهمات قائمة على أساس حوارات مشتركة بين الرؤساء ويتخذ مثل هكذا قرار. لذلك مثل هذه التفاهمات لا ترتقي إلى مستوى أن تكون اتفاقيات وبالتالي تصبح ملزمة قانونيا. لذلك في تقديري أنه المرحلة تظهر فيها وقائع جديدة، أن هناك تنامي لدور العراق وسوريا في المرحلة القادمة، وهي بشكل أو بآخر ستكون في دائرة الاهتمام الدولي، وهذا الأمر يغيظ أحسنتم، يغيظ كل من تركيا وإيران. تركيا وإيران ترى أن تكون سوريا حليفة إلى روسيا، معنى ذلك أنها في قادم الأيام إن استقر الوضع ستشهد نهضة وازدهار، والعراق كذلك، يعني في تحالف مع الدول العالم، مع الولايات المتحدة، مع أوروبا بعنوان الاستثمار وما إلى ذلك، سيشهد نهضة. وبالتالي هم لا يرغبون في أن تكون هذه الدول قوية، إدراكا منهم إعادة الاعتبار إلى كل من سوريا والعراق سيؤدي إلى انحسار أدوارهم الإقليمية وبالتحديد تركيا. تركيا ستخسر دورا مهما كونها معبر طاقة، وسيستعاض عن معبر الطاقة لأوروبا عبر سوريا، ومعنى ذلك تعزيزا لسوريا وتعزيزا للدور الروسي في سوريا ولمنظومة التحالفات، وهذه قطعا قد تستثمر في إدارة الأزمات دوليا من قبل الدول الحليفة. لذلك هناك نشاط واضح، تركيا لا زال نظرها على العراق وسوريا وكذلك إيران، واليوم هم بشكل أو بآخر يرغبون في سحب الصراع بعيدا عن الدول ومؤسساتها، وإنما يجعلون الصراع هو بين إيران وبين تركيا في شمال العراق، حتى لا تكون هناك نهضة بالتحديد في مجال الطاقة، حتى لا يكون على سبيل المثال بالنسبة لإيران إذا حقق إقليم كردستان اكتفاء على مستوى تأمين الطاقة الكهربائية من الغاز الطبيعي من موارده الوطنية، فمعنى ذلك أن هذه التجربة قد تستعار إلى الوسط والجنوب الذي يمثل مجالا حيويا لإيران، وبالتالي إيران ترغب في إجهاض هذه التجربة. لذلك يحركون فواعلهم الميدانية وتارة عبر عمليات مباشرة من أجل إجهاض هذه التجربة. في تقديري أن المرحلة القادمة لمزيد من التصعيد التركي الإيراني ضد النفوذ الدولي، وهذه ستجعلنا بالحقيقة في دائرة تحدي جديد بين الدولتين وعلي بها العراق وسوريا.
طيب دكتور، ربطا مع إجابتك وجذبني أنا أيضا يوم أمس، يعني خلال اجتماع للبرلمان العراقي، تصريح من أحد أعضاء البرلمان يؤكد وجود أكثر من قاعدتين عسكرية تركية بالعراق، وبكل قاعدة 5000 جندي تركي، ولا وجود لاتفاق مثل ما ذكرتم بين الجانبين، ولسان العراقي يقول لماذا سكتتم وانتظرتم كل ذلك؟
أحسنتم، هذا السؤال بالحقيقة يحتاج إلى إجابة صريحة. تمكنت كل من تركيا وإيران من اختراق المنتظم السياسي، واختراق المنتظم السياسي يعني اختراق النظام السياسي والتأثير في القرار. وهذه المعادلة واضحة جدا، أنه لكل من تركيا وإيران حلفاء، وما يؤسف إليه أنه تحالفهم قائم على أبعاد أيديولوجية ذات توجهات دينية. وهذا الاصطفاف الذي وإن عد فيه تناقضات على اعتبار أن هناك طرفا سنيا وطرفا شيعيا، ولكن على مستوى التوافق في المدرسة الفكرية هي واحدة، على اعتبار أن الجميع يعني إذا نظرنا، وهذه معالجة بصراحة، إذا نظرنا المدرسة الفكرية التي تحكم حزب الدعوة والحزب الإسلامي نجدها أخوانية، أي بمعنى أنه يتحدون في الهدف وقد يختلفون في المسارات. لذلك أكو تأثير لإيران ولتركيا في القرار السياسي عبر الحلفاء المحليين. هذه بالحقيقة هي التي وهنت وعطلت مسألتين. القرار الرادع حينما تمس السيادة يحضر القرار القوي والجريء، غيابه دليل على نوعا من المجاملة على حساب الثوابت الوطنية، فضلا عن غياب دور المؤسسات الضامنة، لأن التقاسم الذي حصل عبر المحاصصة في تقاسم وزارة الداخلية إلى حلفاء إيران ووزارة الدفاع إلى حلفاء تركيا جعل المؤسسات عاجزة عن أداء دورها الوظيفي، ولذلك هي تتلكأ أو تبرر. يعني في كثير من الأحيان هناك اختراق جوي يقتضي أن يكون هناك رد فعل من قبل وزارة الدفاع.
طيب سنعود دكتور أحمد، سنعود لمسألة وزارة الدفاع، لكن دعني أبدأ من الحدث الأهم، يعني القصف. وقع القصف على هذه المنطقة. تركيا اليوم تخلط الأوراق، يعني تارة تقول البككة هم من نفذوا هذا الهجوم، ولكن تارة وخبير عسكري تركي قبل يومين يتحدث على الحرة يقول بأن الحشد الشعبي المدعوم من إيران هو من استهدف المدنيين لخلط الأوراق ولإلهاء القوات أو الجيش التركي عن العملية العسكرية بسوريا. كيف تقرأ هذا الاتهام لجهة أمنية حكومية، إن صح التعبير باتت حكومية، جهة أمنية المسؤول عنها والقائد العام للقوات المسلحة، جهة خاضت معارك، حررت أراضي وأعطت الكثير من التضحيات؟ هل وارد أن يكون الحشد الشعبي من نفذ هذا القصف؟
لا، بالحقيقة هي تبحث تركيا عن تبرير لأنها مدانة بشكل قطعي، وثبت وبالدليل أنه رشقات المدفعية التي هي كانت نيران غير مباشرة كانت من مدفعية عيار 155 ملم، هذه لا يمتلكها البككة ولا تمتلكها قطعات الحشد، وعلما أنه الانطلاق كان بالمسافة بحدود 8 كيلو من الداخل التركي، يعني من غير المعقول أن يكون الحشد الشعبي موجود في داخل أراضي التركية، وليس فقط متواجد وإنما لديه مدفعية ثقيلة، وبهذه المدفعية يستخدمها لاستهداف إقليم كردستان. هذه بالحقيقة تبريرات تدلل على الانفعال التركي، لأنه الإدانة واضحة وإدانة ليست هينة، هي ليست إدانة واستنكار، وإنما إدانة عبر الأمم المتحدة وجلسة طارئة إلى مجلس الأمين وستتبعها إجراءات حازمة. لذلك حدث إرباك، هذا الإرباك أدى إلى هذه التبريرات التي هي غير منطقية بشكل كبير جدا. تركيا مدانة في هذه الضربة، ولكن هذا لا يبعد أنه إيران قد تتدخل عبر أذرعها من أجل أيضا خلط الأوراق، لأنه إيران تخشى أن دولت القضية في العراق وأصبح العراق مسرحا للنفوذ الدولي قد ينحسر دورها في ظل تراجع كبير جدا لرصيد حلفائها سياسيا. وإحنا نلاحظ قضية تعثر تشكيل الحكومة بالإطار كيف يعاني من التقدم في ظل خواء على مستوى الرصيد الجماهيري، ضعف من الدعم بدعم المرجعية، دعم الشعب، عجز أمام توافق فيما بينه. فبالحقيقة الطرفين يعني سواء كانت تركيا أو إيران هم يعانون من انحسار أدوارهم في العراق وفي سوريا كذلك.
طيب دكتور، أختتم معك بمسألة وزارة الدفاع العراقية. لقاء يوم أمس لوزير الدفاع العراقي جمعة عناد تحدث فيه أنه إذا نفذت الحلول الدبلوماسية فالعراق جاهز للقتال دفاعا عن سيادته. اليوم انتشار أمني، تعزيزات كبيرة للجيش العراقي على الحدود التركية، وسرايا أبابيل بفيديو اليوم تعلن استهدافها لقواعد تركية. إلى أين ماضي الملف العراقي التركي كخبير عسكري؟ كيف تنظر لذلك؟
في تقدير سيكون مسيطر عليه دولياً، لأن الإرادة الدولية استوعبت وامتصت زخم وحجم النقمة الجماهيرية عبر إجراءات أممية، وبالتالي سيحضر دور الإرادة الدولية الأمم المتحدة لسببين أساسيين. الأول أن العراق لا يزال حليفاً استراتيجياً ويرتبط باتفاقية إطار استراتيجي مع الولايات المتحدة، والولايات المتحدة في ظل ما حصل من تقدم للروس في أوكرانيا لن ترخي قبضتها عن الخليج وعن العراق بالتحديد باعتبار بديل طاقة مهم، فضلا عن مسألة أنه الولايات المتحدة ترى أنه آن الأوان لكي ينحصر النفوذ الإقليمي لصالح التوافق الدولي، وربما هذا التصعيد سيدفع باتجاه فتح آفاق حوار جديدة بين الولايات المتحدة وبين روسيا، إدراكا منهم أن المعبر عبر سوريا والإطلال على حوض البحر المتوسط لن تتحقق إلا بتنسيق المواقف مع روسيا التي باتت تحكم القبضة ليس فقط على سوريا وإنما في لبنان وفي فلسطين وحتى في الخليج. هناك تنامي كبير جدا للدور الروسي، وهذا مدرك من قبل صانع القرار السياسي في الولايات المتحدة بل حتى عند الأوروبيين، ولربما ما حصل في بريطانيا من الإطاحة المفاجئة بحكومة هي كانت رد فعل على الموقف المتشدد تجاه الروس الذي كلف الأوروبيين أثمان باهظة، وسيصار لإعادة الحسابات مجددا في ظل هذه التحديات. فنحن باتجاه التدويل وليس مزيد من الصراع الإقليمي، أي بمعنى أن المرحلة القادمة سنشهد فيها انحسار للأدوار الإقليمية وتوسع للأدوار الدولية في سوريا وفي حتى الخليج، سيكون هناك تقدم واضح للروس، وكذلك الدور الأمريكي مدعوما طبعا بموقف بريطاني وفرنسي.
نعم، الخبير العسكري والاستراتيجي الدكتور أحمد الشريفي، كنت معي ضيفا كريما بشؤون عسكرية، شكرا لكم وحياكم الله.
شكرا لكم، حياكم الله، أهلا وسهلا.
وإلى الملف السوري، حيث قتل شخصان وأصيب 12 آخرون بجروح يوم الأحد الماضي بقصف صاروخي شنته تنظيمات إرهابية خلال حفل لمناسبة افتتاح كنيسة في محافظة حما في وسط سوريا. وبحسب ما أوردته وكالة الأنباء سانا، فإن الاعتداء الإرهابي طال بصاروخ تجمعا حاشدا خلال افتتاح كنيسة آيو صوفيا في مدينة السقلبية في ريف حما الشمال الغربي من سوريا. وتتعرض سوريا بين الحين والآخر إلى استهداف بصواريخ من قبل القوات أو الجيش الإسرائيلي، إلا أن الأخيرة لم تعلن مسؤوليتها عن استهداف الكنيسة، ورجحت جهات أمنية أن يكون الاستهداف من قبل تنظيمات إرهابية تحاول زعزعة الأمن في البلاد. عن هذا الموضوع قال الخبير العسكري الدكتور فراس شبول خلال مداخلة هاتفية لشؤون عسكرية.
بداية تحية لك وتحية للأخوة المستمعين الكرام. في موضوع ما يتعلق باستهداف كنيسة آيا صوفيا في مدينة إسقلبية التابعة لمحافظة حماة في سوريا، لهذا الاستهداف دلالات كثيرة، أما عن الدلالة الأولى فهي أولا هو استمرار هذا الفكر الظلامي الإرهابي الحاقد على الأرض السورية، هو محاولة إشغال الجيش العربي السوري وإعادة إنعاش هذا الإرهاب من قبل الولايات المتحدة لإظهاره من جديد على أن الحرب الإرهابية في سوريا لم تنتهي حتى هذه اللحظة، وهذا تعطيل للحلول السياسية التي تسعى إليها سوريا وأحلافها في المنطقة. هذا الاستهداف هو بغض النظر عن رمزية هذه الكنيسة الدينية، هو استهداف إرهابي، لأن الإرهاب لا يعرف الأديان ولا الطوائف ولا المذاهب، حتى لو وجدوا بأن لهم مصلحة في استهداف أنفسهم هؤلاء الإرهابيون سيستهدفون ذلك. لذلك هو هذا الاستهداف مدرج ضمن الأعمال الإرهابية القائمة على الأراضي السورية منذ العام 2011. أما في الدلالات الدينية فنجد عند العودة إلى الماضي، نجد بأن كنيسة آيا صوفيا هي متواجدة في تركيا في اسطنبول منذ أكثر من 1500 عام. هذه الكنيسة الداخلة في إطار التراث العالمي ومصنفة في هذا الجانب وهذا الاتجاه، وهذه الكنيسة تم تحويلها من الأتراك إلى مسجد منذ مئات السنين، ومن ثم تحويل هذا المسجد إلى متحف، وعام 2020 تم تحويل المتحف إلى مسجد بمرسوم من أردوغان. لذلك في تلك الفترة بدأ بناء هذه الكنيسة في سوريا، وهي نوع من أنواع الرد على بأن سوريا هي حاضنة الأديان والطوائف من كل العالم، وهي عبر العصور هي راعية لهذه الأديان وحامية للأقليات في العالم وحامية للأديان ومتعايشة فيما بينها. طبعا كما يعلم الجميع بأن المحافظات السورية في غالبيتها قبل هذه الحرب الإرهابية الحاقدة عليها هي تضم جميع الطوائف والمذاهب والأديان بشكل تعايش سلمي لا نظير له في العالم بأسره. لذلك هذا ما أحد الأسباب التي قضت مضاجع الغرب وقضت مضاجع هؤلاء الحاقدون على الدولة السورية. عند استكمال بناء هذه الكنيسة في مدينة إسقلبية منذ أيام، وعند افتتاحها جاءت الأوامر باستهداف هذا الاحتفال الديني الكبير في تلك المنطقة، ولما لها من رمزية دينية كبيرة في هذه الكنيسة. أيضا يندرج من الناحية السياسية والدبلوماسية، فقد تكون الأوامر أتت في ضرب هذه الكنيسة للتأثير بعض الشيء على العلاقات الروسية التركية، على اعتبار بأنه إيصال رسالة إلى روسيا بأن قد يكون لتركيا ضلع في هذا العمل الإرهابي لعدم قبولها في وجود كنيسة بهذا الاسم على الأراضي السورية، لما له من تأثير وإعادة اعتبار الكنيسة التي حولها أردوغان إلى مسجد في هذا الجانب. ونحن لا نستبعد أن يكون هناك ضلوع لجانب تركي في هذا الموضوع، لأن هذا الفكر الظلامي الإرهابي منذ بداية الحرب على سوريا هو مدعوم من تركيا ومدعوم من الغرب والولايات المتحدة، وكل من يلف لفيف هؤلاء الظلاميون الغربيون والداعمين لهم في منطقة الشرق الأوسط. وهي أيضا رسالة قد تكون يعني لتعكير العلاقات القائمة بين روسيا وتركيا في هذا الجانب، ولكن أعتقد بأن روسيا هي متجاوزة لهذه الأمور، وهذا الموضوع أعتقد بأنه لن يؤثر على مسار الحل السياسي القائم بين روسيا وتركيا باستضافة قمة طهران في إيران. لذلك وهذا ما وجدناه في تصريحات مسؤولين روس سابقين على موضوع الرد على تحويل الكنيسة في تركيا إلى مسجد، بأن هذا الشأن هو شأن تركي لا علاقة للدول الخارجية به، ولكن قد لا يخفي من داخل بعض القيادات في روسيا بالامتعاض من هذا القرار المتخذ في حق تحويل كنيسة قديمة قدم التاريخ ولها رمزية كبيرة جدا في تركيا إلى مسجد. لذلك استهداف الذي حدث في مدينة إسقلبية هو من جانب عمل إرهابي كما سابقاته في العمليات الإرهابية التي قامت على الأراضي السورية، بالإضافة إلى أنه هناك رد بأنه عدم رضا من الجانب المتطرف الفكري الظلامي لعدم وجود وتقبل أديان أو طوائف أو مذاهب أخرى على الأرض السورية، على اعتبار أن هذا الفكر الإرهابي الظلامي المتواجد على الأرض السورية لا يقبل بالرأي الآخر ولا يمكن أن يجادل في أي شكل من الأشكال إلا أن يتم القضاء عليه من قبل الجيش العربي السوري والحلفاء المتواجدين مع الجيش العربي السوري على كامل أراضي الجمهورية العربية السورية.
إلى هنا أصل وإياكم مستمعين الكرام إلى ختام حلقة اليوم من شؤون عسكرية، رافقتكم بها من وراء الميكروفون محدثتكم شيماء ثامر. شكري موصول لضيوفي بهذه الحلقة، كل من الخبير بالعلاقات الدولية والأمريكية الدكتور أحمد سيد أحمد، والخبير العسكري والاستراتيجي الدكتور أحمد الشريفي، والخبير العسكري الدكتور فراس شبول. للمزيد يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني arabic.sputniknews.com دمتم في أمان الله وحفظه.